بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ باب ميراث الجد والإخوة في شرح البرهانية للعلامة البرهاني رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على التعصيب والحجب والمشركة أو المشركة، ووصلنا إلى الجد والإخوة، وهذا من الموضوعات المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، ومن إشكالات علم الفرائض باب ميراث الجد والإخوة. أول شيء لابد من التأكيد على معنى الجد ومعنى الإخوة. فالمقصود بالجد هنا ما يسمى بالجد الصحيح، وهو الجد الذي لا يدلب أنثى، لأنه إن كان جدا فاسدا أو رحاميا فإنه ليس داخلا في الموضوع، وإنما المقصود الجد العصبي أو الجد الوارث أو الجد الصحيح بحسب ما تسميه، وهو من لا يدلب أنثى، كأب الأب أو أبو أبو أب، لكن إن كان أبو أم أو أبو أم أب لا يصلح. وبالتالي المقصود بالجد هنا الجد الوارث أو الجد الصحيح أو الجد العصبي اللي هو من العصبة، أو الجد الذي لا يدلي بأنثى. والمقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أو الأخوات، سواء كان أخا شقيقا أو إخوة أشقاء أو أخا لأب أو إخوة لأب أو أختا شقيقة أو أختا لأب أو أخوات شقيقات او اخوات لاب، المقصود انه ايه في هذا الباب. او اشتركنا، يعني كان في اخ شقيق واخت الايه واخت شقيقة، او اخ شقيق واخت لاب، او اخ شقيق واخ الاب، سيأتي كما ايه سيأتي في طريق التوريث عندما يكون هناك نوع واحد من الاخوة وهناك ايه نوعان من الاخوة في مسائل المعادة كما سيأتي. لكن يهمنا التأكيد على ايه على معنى الاخوة هنا. والمقصود أيضا إخراج الإخوة لأم، فالإخوة لأم في باب الجد والإخوة لا ذكر لهم مطلقا، لأنه بالإجماع هناك عدة إجماعات هنا ينبغي أن ننتبه إليها. بالإجماع أن الجد يحجب الإخوة من الأم، الإخوة من الأم والأخوات بلا شك. يبقى الإخوة لأم جميعا ذكورا وإناثا محجوبون بالجد، ده بالإجماع. وبالتالي ما فيش مجال للإيه، إنما الخلاف في الأشقاء أو لأب. طيب هناك إجماع آخر أيضا ينبغي ألا يغفل عنه، وهو أن الجد وارث بلا شك، وإنما الخلاف بين العلماء في الإخوة، هل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأخواتهم هل يرثون مع الجد أم لا. وبالتالي الكل متفق على إيه على ميراث الجد. وشذ قول نسب تقريبا لأبي يوسف بأنه حجب الجد بالإخوة، وده خلاف الإجماع. فالإجماع أن الجد إيه أن الجد وارث، لكن الخلاف هل يرث وحده دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أم أنهم يدخلون معه في الميراث. فالخلاف إنما هو في الإخوة وليس في الإيه وليس في الجد. فالجد الجميع على ميراثه باتفاق، تمام. وإنما الخلاف أو النزاع هل نشرك معه الإخوة، هل يدخلون الإخوة مع الجد أم أنهم لا يدخلون. تلك يعني تعتبر إيه بدهيات الموضوع، أو نعتبرها أساسيات الموضوع. ما المقصود بالجد، ما المقصود بالإخوة، الإجماعات الموجودة في هذا الباب، تحرير محل النزاع. محل النزاع هو إنه لو كان في المسألة جد وإخوة أشقاء أو جد وإخوة لأب أو مع الصنفين، هل يدخل الإخوة مع الجد أو لا يدخلون. ده محل الإيه محل النزاع ومحل الإشكال ومحل النقاش ومحل الخلاف عند جماهير العلماء. وما زالت تلك المسألة مسألة خلافية من أيام الصحابة، وهم مختلفون في الإيه في ميراث الإخوة مع الجد، وذلك بسبب أمر يسير، هو تساوي الإخوة والجد في الإدلاء. الإدلاء بمعنى أنه الآن الجد يدلي بمن، ما معنى الإدلاء؟ الإدلاء معنى انه كيف يتصل بالميت او الواسطة بين الايه بين الوارث وبين الميت تسمى ادلاء. فالجد يتصل بواسطة الاب، يعني عندما يموت رجل ويترك جدا ارتباطه بالجد هو عن طريق الاب. طب وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ايضا ارتباطهم بالميت يكون عن طريق الايه عن طريق الاب. وبالتالي استوى الجد والاخوة في الادلاء، فده ادى الى الايه الى الاشكال في المسألة. فمن قال بان الادلاء متساوي وبالتالي يلزمنا الايه التسوية بينهم بان نورث الجميع سواء كان الجد او الاخوة، ومنهم من قال لا ده الجد اقوى، تمام. فكما قلنا الجميع متفقون على ميراث الجد، مختلفون في ميراث الايه ميراث الاخوة. وايضا الجميع متفقون على ان الجد اقوى من الاخوة، الجميع متفقون على ان الجد اقوى من الاخوة، لكن هل بلغت تلك القوة ان يحجب الاخوة؟ هذا محل النزاع ومحل الخلاف. والا حتى الذين يقولون بتوريث الاخوة مع الجد عندما تضيق المسألة ويصبح ليس فيها الا سدس يجعلونه للجد دون ايه دون بقية الاخوة، عند يعني مما يدل على ايه على ان الجو العام عند الجميع ان الجد مقدم وان الجد هو القوي. لكن عند من يقول بان الجد يحجب الاخوة كأنه بلغت قوة الجد الى مرتبة يحجب بها الاخوة، وعند الاخرين ان الجد قوي لكنه ليس بالقوة التي يحرم فيها الاخوة من الميراث معه. لكنهم كما قلت متفقون على ان الجد وارث، متفقون على ان الجد قوي او اقوى من الاخوة، بدليل حتى اما الذين يحجبون الاخوة بالجد فواضح، واما الذين يورثون الاخوة مع الجد فيتضح عندما تضيق المسألة ويصبح ليس في المسألة الا سدس. فعند هؤلاء المورثين يقولون بان الجد يحصل على السدس ولا يحصل الاخوة على شيء عندهم عندما تضيق المسألة. كان مثلا يكون في المسألة زوج مع نصف ومثلا معنا ابنتان، تمام، لا يبقى ما دام في ابنتان يبقى الزوج مع ربع، معنا ابنتان معهم ثلثين، ومعنا زوج معاه مثلا مع ربع، ومعنا ام معاها سدس، تمام. هنا ضاقت المسألة ومعنا اخوة وجد، فهنفرض للجد سدس حتى لو عالت المسألة. يعني عندهم حتى لو ايه لو بلغت المسألة او كملت المسألة ولم يبقى فيها شيء سيفرض للجد السدس وتعول المسألة ويسقط الاخوة عند الايه عند هؤلاء المورثين. هذا مما يدل على ايه على اتفاق عام على ان الجد في حالة من القوة، حتى انه اذا ضاقت المسألة يقدم الايه الجد عند من جعل الاخوة يرثون معه، تمام. طيب المسألة كما قلنا قديمة والخلاف فيها طويل، والصحابة بعضهم كان يتورع عن الايه عن الكلام فيها، حتى ورد بعض الكلام عن علي بن ابي طالب وعن بعض الصحابة عن ابن مسعود، يعني في مسألة التبغيض في مسائل الجد او الخوف منها. فمما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من سره ان يقتحم جراثيم جهنم، جراثيمها بمعنى اصولها، فليقضي بين الجد والاخوة. ده مما يدل على الايه الورع والخوف، تمام. وعن عن ابن مسعود قال: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، يعني لا مانع عنده من ايه ان تسأل عن المعضلات لكن فلت الجد، ما تسألنيش عن الجد واسأل عن اي ايه عن اي مسألة ولو كانت عثرة او صعبة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما طعنه ابو لؤلؤة وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثة اشياء، لا اقول في الجد شيئا ولا اقول في الكلالة شيئا ولا اولي عليكم احدا، تمام. فبرضو ان صح هذا حكى العلامة البقري في حاشيته على شرح الايه على شرح الرحضية. فواضح من كلام الصحابة خفهم من تلك المسألة. لكن علق العلامة البيجوري او الباجوري في حاشيته قال: لكن هذا قبل تدوين المذاهب الاربع واستقرار الامر عليها لا بعد ذلك، وإلا فحكم الجد مع الإخوة عند كل مجتهد من الأئمة الأربعة ومقلديهم واضح لا خفاء فيه ولا صعوبة في الإفتاء به. فالوعيد الوارد في الإفتاء والقضاء به إنما هو في زمن تعارض المجتهدين واختلاف آرائهم منه انتهى. يعني يقصد أن يقول إيش يقول، لأنه لو صح هذا الكلام على هذا كيف تكلم الأئمة في تلك المسائل. عموما إخواني هذا الكلام يصح لمن التبست عليه المسألة. يعني ده ممكن يكون عنوانا ان هؤلاء الصحابة تورعوا وتوقفوا في تلك المسألة، وان كان محكي عنهم الفتوى فيها، وقول عمر اشهدوا كانوا لو صح عنه قوله هذا كانه سيكون رجوعا عن ايه عن فتوى في الجد، والا فهو يعني مروي عنه انه افتى في الايه في الجد والاخوة، لكن ربما جاء في اخر حياته نتيجة تشككه في تلك المسألة، لما بيجي الانسان يموت يعني او يأتي فكانه لما تشكك في شيء يقول بس خلاص انا متوقف في المسألة الفلانية، مما يدل على ايه على تعارض الادلة وتعارض الاقوال وقوة الخلاف في المسألة، وبالتالي المسألة يعني فيها خلاف قوي لا يستطيع احد يدعي الايه القول الفصل في المسألة، لان بعضهم اعتبرها يعني ايه خلاص لا كأنها اعتبرها مسألة ملزمة واعتبر يعني لابد من الايه من ان يقول الانسان بقول فيها، لا هي من المسائل المختلف فيها المشهورة، حتى ان الصحابة بعضهم ايه اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، وربما روي عن الصحابي القول وخلافه، وربما روي عن بعضهم قوله ورجع عنه ايه عند موته كما حكي عن عمر هنا ان صحت ايه ان صحت تلك الرواية. لكن المقصود اخواني كما قال البيجوري هكذا ان الان الائمة الاربعة كلهم وأئمة المذاهب والعلماء لهم أقوال في المسألة، فهل هم يعني يدخلوا تحت الوعيد هذا أو تخويف الصحابة؟ لا، المسألة بمعنى إن التبست على الإنسان لا ينبغي أن يتكلم فيها، وإن كانت واضحة عنده وهو عالم يعني فله اجتهاده فبيتكلم على حسب ما إيه ما يظهر له، وهذا الكلام محمول من الصحابة على التباس المسألة في على بعضهم، وده لا مانع على المجتهد أن تلتبس عليه بعض المسائل، يعني مش معنى ان من جاء بعد الصحابة افضل منهم او اعلم منهم، لا، انه لا يمنع ان يلتبس على الامام الكبير او المجتهد الكبير مسألة وتتضح لمن هو دونه، وبالتالي الامام الكبير سيتورع ويمتنع عن الكلام فيها، وربما يتكلم من هو دونه كما حصل، يعني اما يمتنع الصحابة يتكلم بعض الائمة وبعض الفقهاء ما فيش مانع، يعني المسألة بحسب الايه بحسب الاجتهاد، اتضحت له تكلم، لم تتضح له فالديانة والورع تمنع ان يتكلم في شيء ايه في شيء لا يتعبد لله بإيه بأنه حق أو شيء من هذا القبيل، ما دام لم يظهر له كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، طب لم يظهر له أنه كلامه صواب هيتوقف في الإيه في المسألة كما إيه كما بينا. فالخلاصة المسألة كما قلت إن دل هذه النقول على شيء تدل على إشكالية الإيه المسألة، وهيدل على إشكالية المسألة عدد من نقل عنهم القولان، سواء اللي قالوا بعدم التوريث او اللي قالوا بالايه او اللي قالوا بالايه بالتوريث. فممن قالوا بتوريث الاخوة مع الجد زيد بن ثابت، تمام، ومروي عن الخلفاء الثلاثة، شوف مروي عن عمر وعثمان وعلي، ومروي عن عمر ايضا هو، ومروي عن الائمة الثلاثة ايضا مالك والشافعي واحمد، ومروي ايضا عن ابي يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن اللي هما الصاحبان رحمهم الله تعالى، والشعبي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري، ونسبه بعضهم إلى جمهور الصحابة والتابعين، تمام، وطبعا على رؤوسهم في مقدمتهم الفرضيون المشهورون كزيد بن ثابت وابن مسعود، تمام، ومروي عن المغيرة والحسن بن صالح وهشيم بن بشير وأهل المدينة وأهل الشام واللؤلؤي وأبي عبيد وغيرهم، هذا إيه هذا بعض من ورد عنهم القول بالإيه بالتوريث. القول بعدم التوريث مروي أيضا عن أئمة، مروي عن الصديق، تمام، عن أبي بكر. إحنا كنا نحفظ قديما إيش إنه إن من القائلين بعدم التوريث أول الخلفاء وأول الأئمة الأربعة، والقائلين بالتوريث الثلاثة الخلفاء والثلاثة الأئمة بقية الأئمة الايه الأربعة، فأول الخلفاء هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة، والثلاثة بقية الثلاثة الخلفاء اللي هم عمر وعثمان وعلي مروي عنهم الايه التوريث، وبقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد مروي عنهم أيضا التوريث، وطبعا تابعوهم من الايه من اهل المذهب، تمام، يعني معناه ان كان المسألة عن مالك فالمالكية فده مذهب المالكية، تمام، ومذهب الشافعية تمام ومذهب الحنابلة إلا رواية عن أحمد أخذ بها متأخر الحنابلة بدءا من ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية في المملكة السعودية كابن باز وابن عثيمين وعبد الرحمن بن ناصر السعدي والفوزان وغيرهم من هؤلاء أخذوا بقول أحمد في عدم الإيه قول آخر لأحمد في عدم التوريث. فالمروي عن أحمد قولان في الإيه في المسألة. لكن المشهور في عدم التوريث هو مذهب أبي حنيفة. المشهور أن ثلاث مذاهب الشافعي والشافعية والمالكية والحنابلة في جانب التوريث والمذهب أبي حنيفة في جانب عدم التوريث. ومذهب أبي حنيفة في جانب عدم الإيه عدم التوريث. لكن في رواية أخرى عن أحمد كما أشرنا بعدم التوريث رجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجاء ابن القيم ورجحها أيضا في أعلام الموقعين وساق لها 20 دليلا تمام. وتعرفون ابن القيم عنده قدرة عندما يريد أن يجمع الأدلة يعني ممكن يجيب لك على المسألة الواحدة 50 دليلا يعني فدل على قدرته. لكن ليس من شرطه أن تكون المسألة صوابا يعني 20 دليل ممكن تكون يعني مردودا عليها مش لكن ده يدل على ايه على قدرته وتأكده من المسألة وحماسه ايضا لترجيحات شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو كان تلميذا على كتب الشيخين فايضا اخذ بهذه المسألة وانتشرت ايضا في ائمة الدعوة النجدية والدعوة الوهابية في المملكة السعودية واصبح يعني غالب علمائها من الحنابلة المتأخرين على هذا القول اللي هو احد قولي احمد وده خلاف كان مشهور عن احمد او الحنابلة المتقدمين واصبح هذا القول شائعا في الايه في المملكة السعودية وبخاصة لما قال به يعني كبار علمائهم من المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتلاميذه ابن عثيمين وابن باز والفوزان وغيرهم تقريبا الان غالب علماء السعودية. الكتب التي تأتي من السعودية تجدها كما في كتاب الرائد وكتاب الخلاصة في الفرائض وغيرها الكتب كلها التي مؤلفوها من المملكة السعودية تقريبا تجدها فيها ترجيح أن الجد يحجب الإخوة وهو القول الآخر لأحمد اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعادة أن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يرجح قول يكون له يكون له مهابة يعني تجد خاصة في نفوس السلفيين تجد أنه الميل إليه فحتى ان بعض السلفيين اعتقد انها مسألة يعني انه هل هو من اهل السنة ولا مش من اهل السنة يعني ان صحيح ان بعض الاغرار او الصغار اعتقدوا انها ما دام قال بها الشيخ ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء العلماء وهم من علماء البارزين في اهل السنة والجماعة اعتقدوا ان المسألة دي ملزمة لمن كان من اهل السنة والجماعة حتى أصبح بعضهم يعني يختبر الطالب أنه لازم يقول بتلك المسألة وهذا جهل أنها ليست مسألة عقدية وليست وليست من الأقوال التي ينص عليها من أقوال أهل السنة والجماعة ما في كتب العقائد لا في العقيدة الطحاوية ولا في غيرها من من كتب أهل السنة والجماعة وأنه نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له وأن الجد يحجب الإخوة أفش هذا الكلام. فالأسف يعني هذا الكلام لو ما رأيته بعيني ما اعتقدت انه ان احد يعني غير يقول به لكن للأسف بعض الصغار يفتكرون المسائل غلط ولو رجعوا الى اهل العلم لبصروهم ولبينوا لهم. والعلماء كابن باز وابن عثيمين وغيرهم ينصون على الخلاف في المسألة ويناقشون المسألة كأي مسألة فقهية يعني بحسب الدليل ويرجحون ما تبين لهم سواء كان موافقا لمذهبهم او لغيره ولا يثربون على الآخرين لأن القائلين بالقول الآخر أئمة وعلماء كما رأينا من الصحابة ومن غيرهم. ويكفي في مقدمتهم إمام الفرضيين الإمام زيد بن ثابت فهو ده قول زيد اللي هو التوريث وقول ابن مسعود وهؤلاء من أئمة الفرائض الفقهاء الصحابة المشهورين في هذا الباب. ولو صح نسبتها أيضا إلى الخلفاء الثلاثة لكانت المسألة من أقوى المسائل لكن الحقيقة في نزاع في نسبتها إلى بعض هؤلاء الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. المهم من القائلين بعدم التوريث الصديق رضي الله تعالى عنه والصديقة والحبر ابن عباس وسيد القراء أبي وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين هؤلاء القائلون بعدم التوريث وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير ومعاذ ابن جبل وعبادة بن الصامت وعمار بن ياسر وأبو الطفيل وجابر بن عبد الله تمام وأبو حنيفة من العلماء وزفر ابن الهزيل من حنفية والحسن ابن زياد اللؤي والمزني من الشافعية وابن سريج من الشافعية وابن اللبان من الشافعية وابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأيضا هو مذهب الظاهرية واختاره ابن رشد في بداية المجتهد وممن اختار هذا القول أيضا من الحنابلة ابن بطة وأبو حفص العكبري وأبو حفص البرمكي والآجري وصاحب الفائق وصاحب الفروع واختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم كما تكلمنا. وهؤلاء ممن قالوا بإيه؟ ممن قالوا بعدم التوريث. المهم الخلاصة المسألة يعني خلافية نزاعية فيها الإيه؟ فيها الرأيان وفيها كم كبير من العلماء في جانب عدم التوريث وفي كم كبير أيضا من العلماء في جانب التوريث. والمسألة خلافية دليلية، كل عالم من هؤلاء بيدلي بدلوه في المسألة وبيأتي بالأدلة التي إيه؟ التي أمكنه الإتيان بها. ربما نستعرض بعض الإيه؟ بعض تلك الأدلة ونشير إلى إيه؟ إلى بعضها. أيضا من المسائل يمكن أن نقول أنها متفق عليها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تلك المسألة صريحا، يعني القائلون بالتوريث والقائلون بعدم التوريث ما تجرأ أحد بنسبة القول إلى رسول الله، أنه يعني إيه؟ يعني لأن هذه المسألة من المسائل التي جدت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بتروى بعض الروايات، يعني مثلا روى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات، يعني ده الجد معناه، فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، طعمة يعني زي عصبة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. يعني حتى الرواية هذه اللي وردت وإن كان إسنادها ضعيف لكن مش معروف إن هل مع الجد إخوة ولا لا، فاداله سدس ده فرض واداله الباقي عصبة، السدس الباقي عصبة، لكن مع من ما أفاد. ورواية أخرى روى الحسن البصري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن، يعني ما أفدتني شيئا. السدس هذا معروف يعني مجمع عليه أنه إيه؟ بيأخذ السدس في كفرض وأخذناه من أصحاب السدس، بس الكلام على مش مع الإخوة، يعني الكلام على الوضع العادي، لكن القضية إيه؟ فحتى تلك الروايات وهي ضعيفة ليس فيها بيان، وبالتالي ما يستطيع أحد أن يزعم أن هناك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، تمام؟ وإنما المسألة استنباط فضلا عن القرآن، يعني فضلا عن القرآن، لكن الأدلة كلها هتدخل في نوع من الأدلة الاستنباطية، إن ده مفهوم نص، إن ده معنى النص، ده معنى كذا، يفهم من كذا، لكن إن في نص يقول قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجد يحجب الإخوة أو الجد يفعل كذا بصورة صريحة، فليس هناك نص صحيح صريح في ميراث الجد مع الإخوة أو عدم ميراثه. هذه مسألة ما استطيع يدعيها إيه؟ أحد الطرفين، وبالتالي دي ممكن يعني نعتبرها من الإيه؟ من الإجماعات في المسألة حتى إيه؟ حتى يصبح عندنا أرضية. وبالتالي ليس هناك، يعني ممكن نقول يمكن أن ندعي أن يعني في إجماع على أنه ليس هناك نص صحيح صريح في المسألة يبين هل جد يحجب الإخوة أم أنهم إيه يرثون معه، لكن الأدلة التي أتى بها الأئمة في كتبهم والعلماء من الطرفين إنما هي أدلة عبارة عن أمارات أو عبارة عن استنباط أو عبارة عن مفاهيم للكلام ليس إلا، وهذه محل نزاع، أنت يمكن أن تفهم شيئا وأنا يمكن أن أرد عليك كما سنرى في الأدلة التي إيه؟ التي سيريدونها إنها كلها محتملة للإيه؟ للأخذ والرد كما إيه؟ كما سنرى. فدي مسألة أيضا ينبغي الإيه؟ ينبغي أن نتنبه إلى شأنها وإلى أنها ليس هناك نص قاطع في الإيه؟ في المسألة في مسألة الجد والإيه والإخوة. عموما يمكن نحن إيه نقف على هذا، وغدا إن شاء الله تعالى نأتي بالإيه نأتي نستعرض أدلة الإيه الطرفين بقدر الوسع أو بقدر الإيه ما يتسع له المقام، ونبين ما فيها من إيه ما فيها من ردود بعضهم على بعض حتى نستفيد المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.